منكم بالنساء خيرا.
في اعراض معينه سيده بتحسها لو شكينا ان في اي مشاكل في البيبي او ممكن تاثر على البيبي دي اثناء الولاده، يعني دايما نلجا للقيصريه في حالات زي دي.
التعامل مع المراه والتعامل مع النساء لابد ان يكون بارقى طريقه ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من الاء. حلقتنا اليوم اسمها نسائيات، راح نحكي فيها عن أشهر الأمراض الخاصة بالمرأة وكذلك عما يتعلق كل ما يتعلق بالمرأة إن شاء الله. خلونا نتابع مع بعض. خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال الجمهور. السؤال هو: ما هي نسبة التهاب المجاري البولية عند المرأة مقارنة بالرجل؟ خلونا نشوف الخيارات. الخيار الأول رجل مقابل 3 نساء، الخيار الثاني رجل مقابل 30 امرأة، الخيار الثالث رجل مقابل 300 امرأة. خلونا نبدأ التصويت شباب، معكم 30 ثانية. خلونا نشوف النتائج مع بعض. الخيار الأول 46%، الخيار الثاني 37%، الخيار الثالث 17%. في الحقيقة المرأة والتهابات المجاري البولية تحديدا تنتشر أكثر بكثير عند النساء من الرجال، وهي واحد من الأمراض القلائل اللي يعني النساء تصاب به أكثر بكثير من الرجال. بالحقيقة هو رجل مقابل 30 امرأة، هي نسبة عالية للغاية عند النساء أكثر من الرجال، والسبب يعود إلى أنه المجاري البولية عند المرأة أقصر بكثير من عند الرجل. طبعا للوقاية من الالتهابات البولية بننصح بشغلتين: الأولى شرب المياه بشكل مستمر ودائم، الشيء الثاني هو عدم استخدام دورات المياه العامة حتى ما تنتقل البكتيريا. بسبب قصر المجاري البولية البكتيريا سهل أن تنتقل لتسبب التهابات. الكعب العالي، عشق النساء، كثير من النساء بتحب تلبس الكعب العالي. طبعا أنا ما رح أقول أنه لا تلبس الكعب العالي أبدا، خففوا قدر الامكان، حاولي تخففي قدر الامكان من لبس الكعب العالي بالوقت، يعني حاولي تقلليه وبنفس الوقت تقللي الطول تبع الكعب العالي، لانه الرجل تضطر انه تكون مشدوده جدا عند لبس الكعب العالي، والكعب العالي ضيق من الامام كمان، هذا الضيق والضغط وشد الرجل بيؤدي الى عدد من المشاكل، راح احكي عن واحد منها هلا. طبعا أصابع القدمين في إلى تغذية عصبية موجودة لكل إصبع، كل إصبع رايح له عصب، حتى أنت تقدر المرأة تستطيع والرجل كذلك نفس الشيء طبعا بيستطيع أنه يحس، يشعر بالبرودة بالحرارة أي شيء بهالمكان بيحس فيه عن طريق هذه الأعصاب. تخيلي معي أنه في ضغط شديد على أصابع قدمك، في عنا عصب بيروح بيغذي الإصبع الثالث والرابع، هذا العصب جاي من فرعين، يعني جاي من فرعين ثم يخرج هذا العصب، عصب متداخل بنسميه، لذلك مع الضغط عليه بيؤدي الى شيء اسمه مورتن نيوروما، انتفاخ عصبي في هذه المنطقه تحديدا بين الاصبع الثالث والرابع. هذا الانتفاخ بيؤدي الى الام شديده عند المراه. طبعا الوقايه من المورتن نيوروما هي بداية بتقليل فترات لبس الكعب العالي، في كذلك لما بيصيبك نوع من الآلام في الأقدام في هناك مشد خاص تقدر تشتريه من الصيدليات كذلك لمعالجة المورتن نيوروما. بعد هيك نضطر نلجأ إلى أبرة ستيرويد، بعد ذلك رح نضطر إنه نعمل عملية. دكتور عمر عباسي، استشاري النساء والتوليد والعقم، اهلا وسهلا فيك معنا في آلاء. دكتور، بدنا نحكي على المرأة الحامل.
تمام.
بداية يعني شو لازم تساوي اي مرأة حامل؟
هو الحقيقة احنا بسم الله الرحمن الرحيم بنقول الحمل دوت عبارة عن رحلة، the 9 month journey، او رحلة 9 شهور، واحنا كدكاترة اطباء نساء وتوليد بنقول هما 40 اسبوع. دايما الناس تحب تبسطها 9 شهور، بس هي عباره عن 40 اسبوع. ال 40 اسبوع دول بيتقسموا ل 3 ترايمسترز او 3 فترات. الفيرست ترايمستر من الاسبوع الاول للاسبوع ال 13، والسكند ترايمستر من الاسبوع ال 13 للاسبوع ال 28، والثيرد ترايمستر من اسبوع ال 28 للاسبوع ال 40. الحقيقه كل ترايمستر منهم بيبقى فيه اعراض معينه السيده بتحسها، او بيبقى فيه بريكوشنز او احتياطات معينه بنبتدي نقولها للمريضه تخلي بالها منها. مثلا الفيرست ترايمستر او الثلث الاولاني من الحمل، السيده الحامل بتيجي تقول لك يا دكتور انا حاسه ان انا طول الوقت معدتي بتوجعني، انا حاسه ان انا ظهري بيوجعني، حاسه الثدي في وجع في الثدي، حاسه ان على طول عايزه في، حتى لو ما فيش ترجيع في ارتجاع او في احساس بالقيء. تمام. دي كلها اعراض طبيعيه جدا، دي نتيجه التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل اثناء الحمل. الحاجات المهمة جدا لازم السيده دي تخلي بالها منها، لازم تاخد حمض الفوليك كل يوم. حمض الفوليك ده مهم جدا، بيمنع حاجة اسمها نيورال تيوب ديفكتس، او عيوب في او تشوهات في النخاع الشوكي بتاع البيبي. فحمض الفوليك ده من الحاجات الاساسيه. بتضايق قوي لما تجي لي واحده مريضه في العياده تقول لي انا مش قادره اخد حمض الفوليك عشان بيوجع لي بطني، اقول لها معلش يا مدام، حمض الفوليك ده ما بيوجعش البطن، وحاجه اساسيه جدا في الحمل. بننصح السيدات ان هم في الفتره دي ما يلبسوش كعب عالي، ما يلبسوش اي بنطلونات ماسكه قوي على بطنهم، ان هم يحاولوا ما يعملوش مجهود جامد قوي، نحاول نقلل من العلاقه الزوجيه في الفتره دي، نحاول ان احنا ناكل بطريقه معتدله، او ناخد كل الوجبات الغذائيه، او ناخد كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها، لان احنا ما بناخدش حتى فيتامينات في الفتره دي. العناصر الغذائيه المهمه اثناء الفتره دي، اول حاجه مهمه جدا ان هي تاخد كميه حديد، لان السيده في الحمل ابتدي بيحصل حاجه اسمها دايلوشنال انيميا، او بيحصل نوع من فقر الدم اثناء الحمل، فلازم تاخد كميه حديد كويسه. لازم تتزود جدا الانتاج بتاعت الاكلات اللي فيها حديد كافي، زي العسل الاسود، زي التفاح، زي الكمثرى، كل الحاجات دي مليئه بالحديد، وبتمد الجسم بالعناصر الغذائيه اللي هي محتاجاها. برضو الحاجات المهمه جدا اثناء في الفتره دي الكالسيوم. الكالسيوم الحقيقه موجود في منتجات الالبان، الريكومنديشنز بتاعت رويال كوليدج او الجمعيه الملكيه ان هي تاخد لتر لبن كل يوم. ده مهم جدا بالنسبه للسيده الحامل، مهم جدا مش عشان بس البيبي، مهم عشان هي، لان البيبي عنده قدره سبحان الله ان هو ياخد كل الكالسيوم اللي هو محتاجه، بس هياخده من عظم الام. فالسيده دي هتيجي عند ال 40 سنه او 45 سنه تبتدي تشتكي من مشاكل الهشاشه العظام، وتبتدي تقول لك انا ظهري بيوجعني، كوعي بيوجعني، ركبتي بتوجعني، وممكن تخش حاجه اسمها باثولوجيكال فراكشرز، او يبتدي يحصل تكسير في العظم بتاعها. برضه من الحاجات المهمه جدا ان هي تاخد كميه الياف كويسه، الياف دي موجوده في الخضار، لازم تاكل طبق سلطه كبير كل يوم، لازم تشرب سوائل كتير قوي خصوصا ميه، عشان خصوصا في فترات الصيف الحر دوت تفقد كميه سوائل كتيره جدا، معرضه ان هي يجي لها عصوات، معرضه ان هي يجي لها التهابات في المثانه، ودي من الحاجات اللي ممكن تؤثر بالسلب اثناء الحمل. برضه من المهم جدا ان هي تركز على الحاجات فيها اوميجا 3، دي الليتست ستاديز او احدث التقنيات دلوقتي، ان الاوميجا 3 دوت بيزود من معدل الاي كيو او معدل الذكاء بتاع الطفل، فانت تزودي الاكلات اللي فيها المليئه بالاوميجا 3 زي اللوز، زي العين الجمل، ده كله مليء بالاوميجا 3، هيزود معدل ذكاء الطفل، ودي من الحاجات الريكومنديشنز بتاعتنا خصوصا في الفيرست ترايمستر.
طيب والسكند ترايمستر؟
السكند ترايمستر موضوع مختلف، هتدي بقى اعراض الترجيع دي ابتدت تقل، هتدي الحاجات اللي هي كانت تشتكي منها في الفيرست ترايمستر دي المفروض تدريجيا تبتدي تقل جدا. انا دايما بسميها للمرضى الهاني مون بتاع الحمل. دي فترة ألطف، ممكن تبتدي تسافري لو عايزة تسافري، ممكن تبتدي تمارسي العلاقة الزوجية بشكل منتظم أكتر. الفترة دي جميلة استمتعي بيها، لأن أنت لسه مفيش تقل، مفيش أي حاجة من الحاجات اللي هي هتضايقك بعد كده. نبتدي ناخد الفيتامينز بتاعتنا اللي احنا كناش ناخدها في الفيرست تريمستر، ناخد الفيتامينز، نستمر على برضه نفس النظام الغذائي، بنحاول ان احنا ناكل 4-5 وجبات كل يوم، بس وجبات صغيره مش وجبات كبيره قوي تملى البطن وتعمل احساس بالتقل والوخم. تحاولي تاكلي 3-4 وجبات كل يوم، تحاولي تنامي 8 ساعات بالليل وساعه الظهريه. حاولي ان انت تحافظي على نفسك، ما تعمليش اي مجهود زياده. حسيتي بمغص شديد، حسيتي ان في نقط دم، حسيتي باي مشاكل، لازم تروحي تراجعي للدكتور بتاعك على طول. في الفتره دي بنعمل 4 دي الترا ساوند او السونار رباعي الابعاد، اللي هو بنقدر نعمل بالسونار دوت نقدر نكشف عن اي تشوه ممكن يكون مؤثر على البيبي. ودي من التقنيات الحديثه دلوقتي اللي هو بقت اساسيات في الحمل. يعني زمان 4 دي ده كان حاجه تقنيه حديثه جدا مش موجوده في كل حته، ولكن الحمد لله بقت تقنيه موجود يعني متداوله جدا وموجوده في اماكن كثيره جدا وموجود باسعار متفاوته يعني من مكان لاخر. يعني كل الناس دلوقتي يقدروا يعملوا سونار رباعي الابعاد، واحنا بننصح ان المرضى دايما في الاسبوع من اول اسبوع ال 20 للاسبوع ال 24 ان هم يعملوا تقنيه السونار رباعي الابعاد.
تحكي لنا شوي اكثر دكتور عن هالتقنيه.
تمام، هو ايه هي فكره البعد الرابع او ال 3 دي وال 4 دي؟ هي فكره كلها زمان كان في حاجه اسمها 3 دي الترا ساوند، ان احنا نقدر نجيب البعد الثالث اللي هو الفوليوم. تمام، بعد كده وصلنا لمرحله اكثر تقدما اللي هو السونار رباعي الابعاد، ان انت شايف الطفل مجسم ولكن في نفس الوقت لايف موشن يعني بيتحرك قدامك، وده مهم جدا. اوكي، فدلوقتي بقينا نستخدم السونار رباعي الابعاد دوت في الكشف عن تشوهات اللي ممكن تاثر على الكليتين، مشاكل ممكن تاثر على الشفايف او الوجه زي الشفه الارنبيه، المشاكل ممكن تاثر على المخ، العمود الفقري، الساقين، الامعاء، المعده، بيقدر نكتشف بيه اي مشاكل تقدر تاثر على البيبي. الالترا ساوند ده بياخد حوالي نص ساعه، انت يعني تقريبا بتفلي البيبي، يعني ما بتسيبش حاجه، بتشوف كل حاجه ممكن تكون متاثره على البيبي، بتقيس كميه تدفق الدم اللي واصله للبيبي عن طريق شريان اللي هو بيوصل الدم للبيبي، بتقدر انت تبص على المشيمه وتتاكد ان هي المشيمه مش ملتصقه ما فيهاش اي نوع من الانفصال، بتقدر ان انت تقدر تحسب وزن البيبي، تقدر ان انت تشوف اي ريسك فاكتورز او اي مشاكل ممكن تؤثر على هذا الحمل تحاول انت تتنبأ بيها بدري. الحقيقه هي دي اهميه متابعه الحمل، هي متابعه الحمل مش مجرد ان انا اروح للدكتور اطلعي يا مدام اتفضلي اوزن حضرتك اقيس لك الضغط اطلعي على السرير ابص على البيبي البيبي حي يرزق وخلاص. لا، متابعه الحمل هي كيف تتنبأ بالمشكله قبل ما تحصل، وهي دي متابعه الحمل الجيده. احنا دلوقتي عن طريق ال 4 دي الترا ساوند او عن طريق تقنيه الدوبلر بقدر ان انا اتنبأ بضغط الحمل مثلا، يعني اقدر اقول ان السيده دي عندها عرضه اكتر من غيرها ان هي جالها ضغط حمل، ممكن اديها ادويه معينه زي اللو دوز اسبرين او اسبرين بجرعه بسيطه جدا احاول اقلل من فرص ان هي جالها ضغط حمل. اوكي، برضو لازم تحاول تتنبأ بسكر الحمل، لو المريضه جايه تقول لك انا في العيله عندنا او تاريخ المرضي في العيله عندنا سكر، انا عارف ان كنت لسه بتتكلموا على موضوع السكر. في سيدات بيبقى عندهم عرضه اكتر من غيرهم ان هم يجي لهم سكر، زي سيده بدينه، زي سيده عندها هيستوري قبل كده ان هي جالها سكر في الحمل قبل كده، او عندها والدها او والدتها كان عندهم سكر قبل كده، دول بيبقى عندهم عرضه اكتر من غيرهم ان هم يجي لهم سكر. لقيت وزنها عمال يزيد بشكل غير طبيعي اثناء الحمل، تبتدي ان انت تشك وتبتدي تعمل تحاليل في اوقات معينه تحس ان انت تحاول تقلل عرضه، لان السكر في حد ذاته خطر جدا على البيبي، ممكن يعمل تشوهات في البيبي، ممكن ياثر جدا على طريقه الولاده، ممكن يعمل مشاكل بعد الولاده كمان.
طيب دكتور، الثيرد تريمستر او الفتره الثالثه من الحمل، شو تنصح الحامل؟
تمام، الثيرد تريمستر دي بقى فتره بقى بدايه التعب. تيجي بقى السيده تقول لك انا ايه؟ ظهري بقى يوجعني قوي، حاسه ان انا تقيله، تيجي داخله العياده تحس ان هي ماشيه زي البطه كده، فايه تلاقي نفسها طول الوقت عايزه عندها ارتجاع او حاسه ان هي الاكل مش بيقعد في بطنها، نفسيتها بتبتدي تتاثر شويه، حاسه ان شكلها اتغير، بطنها اتغيرت، شكلها كله اتغير، جسمها اتغير، لبسها اتغير، بيبقوا حساسين قوي في الفتره دي. برده دايما بنقول للازواج يعني خلي بالك من مراتك في الفتره دي، هتلاقيها يعني مش طبيعتها. اوكي، لان هي بتبقى شايفه كل حاجه مختلفه، وهي يعني المراحل دي بتمر عليها بسرعه جدا لدرجه ان هي مش قادره ان هي تتجاوب او يعني تتكيف مع التغيرات السريعه دي. تبتدي السيده دي بقى نبتدي ننصحها، ابتدي حسي حركه البيبي كويس، لازم تعدي كل يوم 10 حركات، انا مش بعمل سونار كل يوم للعينه، اوكي ممكن اشوفها كل اسبوعين كل ثلاث اسابيع، في الاواخر بشوفها كل اسبوع، ولكن كميه حركه البيبي او فيتال كاونتنج ده حاجه مهمه قوي. ليه؟ لان دوت مؤشر لكميه تدفق الدم اللي وصل للبيبي. البيبي ده ذكي جدا، لو وصل له دم كفايه هيبيبي هيتحرك ويلعب كويس قوي. لو كميه الدم اللي وصل للبيبي ابتدت تقل، البيبي هيبتدي يعمل ايه؟ يوفر طاقته، فيبتدي ايه؟ يقلل حركته. فمجرد ان البيبي يقلل حركته عن 10 حركات في اليوم، ده انذار ان ممكن يكون في قصور في الدوره الدمويه الواصله للطفل دوت عن طريق الشريان السري او الامبريكال ارتري. فده من الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها جدا.
طيب تحديد يوم الولاده كيف؟
تمام. دلوقتي كتير قوي بيجي لك مرضى يقول لك ايه دكتور عمرو، انا عايزه احدد ميعاد الولاده، انا مش عايزه اتفاجئ كده يوم فجريه كده الاقي الميه بتنزل واجري على المستشفى، انا عايز احاول احدد يوم الولاده. والله احنا عامه بننصح بالولاده الطبيعيه، الولاده الطبيعيه افضل حاجه وربنا سبحانه وتعالى خلقها الحاجه الناتشرال، واحنا بنحاول دايما ننصح بيها. حتى في المانيا عندهم حاجه اسمها ناتشرال فاجينال دليفري. يعني ايه؟ يعني تيجي لك السيده الالمانيه تقول لك انا عايزه اولد بدون بنج، بدون اي نوع مواد مخدره، بدون حتى شق مهبلي، بدون ابيزيوتومي، بدون اي حاجه خالص. اول ما تيجي لها وجع تمسك في جوزها تقعد ايه؟ تقعد. مش عايزه اي نوع مسكن، انا عايزها
هو بيتحمل،
هو بيتحمله. اه حقيقه يعني كلنا بنتحمل الحمد لله. هم عايزينها ناتشرال فاجينال دليفري، يعني بدون اي تدخل خالص. اوكي؟ مجرد التدخل الدكتور ان هو يولد السيده دي وقت الولاده فقط. احنا بنحاول ان احنا ننشر هذا الفكر ان انت تحاولي تولدي طبيعي على قد ما تقدري، ولكن مش كل الحالات ينفع تولد طبيعي. لو في اي مشاكل في البيبي زي اللي قلناها زي الضغط او السكر، لو البيبي مش واخد الوضع المناسب، لو ما فيش بروجرس او ان يعني ما اثناء الولاده ما حصلش التقدم اللي احنا محتاجينه كان عنق الرحم يبتدي يفتح، ان راس البيبي تبتدي تخش كويس في الحوض، يبقى ساعتها السيده دي مضطره ان هي تولد سيزاري. دايما السيده تيجي تقولي طب انا هعرف امتى، هتقولي امتى هولد طبيعي ولا قيصري؟ احنا انا عن نفسي بحاول على قد ما اقدر ان انا افحص السيده دي في الاخر خالص. اوكي؟ لو لقيت الحوض كويس وان يعدي الراس بسهوله وحجم البيبي معقول وكميه السائل الامنيوسي المحيط بالبيبي جيده وكميه تدفق الدم اللي واصله للبيبي كويسه، فليس هناك ما يمنع ان السيده دي ممكن تولد طبيعي. ولكن لو شكينا ان في اي مشاكل في البيبي او ممكن تاثر على البيبي دي اثناء الولاده، يعني دايما نلجا للقيصريه في الحالات اللي زي دي عشان وتبتدي لازم يعرفوا ان القيصريه ما بقتش زي زمان. القيصريه دلوقتي بقينا نعمل فتح صغير جدا، بنعمله تجميل حلو جدا، حتى دكاتره التجميل بيقولوا لنا يعني انتوا بتعملوا جروح احسن من اللي احنا بنعملها. دكاتره الناس الحمد لله وصلنا لمرحله ان احنا بقينا نعمل جروح جميله جدا وصغيره جدا، بنعملها بنيف بكيني لاين بحيث هي ما تبانش خالص، والسيده تاني يوم بتبقى قاعده ما شاء الله بتتحرك في المستشفى وبدون اي مشاكل بدون اي حاجه. برضو من الحاجات اللي السيدات كتير قوي بتسالها موضوع الولاده بدون الم. لو حضرتك تحب تتكلم حسيت انت عايز تقول لي يجي سيد يقول لك انا عايز اقول طبيعي بس مش عايز احس باي وجع خالص، اي الم خالص.
دكتور شكرا كثير لك،
ربنا يخليك يا فندم، سعيد قوي، ربنا يخليك، شكرا.
الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالنساء، ومتى وصانا بالنساء؟ وصانا فيهن وهو على فراش الموت عليه الصلاه والسلام، فقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالنساء خيرا وهو على فراش الموت. بهالوقت اللي هو فيه كان على فراش الموت أوصانا بالنساء وأوصانا بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كذلك في أحاديث أخرى رفقا بالقوارير. لذلك التعامل مع المرأة والتعامل مع النساء لابد أن يكون بأرقى طريقة ممكنة. التطبيق اللي اخترناه اليوم مثل ما كانت حلقتنا خاصة بالنساء، كمان التطبيق اللي اخترناه هو تطبيق خاص بالنساء، تقدر تنزليه عن طريق تطبيق آلاء، راح تلاقي من خلاله يعني كل الأمراض الخاصة بالنساء، راح تلاقي الأعراض، راح تلاقي معلومات جدا مهمة عن كل مرض. تطبيق بسيط جدا بس ثري وغني جدا بالمعلومات، يا ليت نزلي، مهم جدا. كمان تقدروا تشوفوا حلقة اليوم عن طريق تطبيق آلاء، ويا ريت كمان تزورونا على جروب الفيسبوك على آلاء، وأهلا وسهلا فيكم بصفحتي على الفيسبوك عبد الحفيظ شرف، وعلى تويتر دائما نتشرف باقتراحاتكم وآرائكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
طبعا أمراض الفم هي أمراض ليست خطيرة ولكن هي شائعة ومنتشرة بكثرة.
من أسباب رائحة الفم الكريهة عدة أسباب.
نحاول يكون في مواد فيها ألياف لأن مواد الألياف أيضا بتساعد على حماية الأسنان.
اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى نظافة الفم. انتبهي على حالك وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ووهبت للإنسان أسرارا.